بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الأوصياء المصطفين. واللعن الدائم على أعدائه مجموعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في هذه المسألة، في هذه المسألة اللي هو الإجارة بمسألة 21، في أن الأجير لا يجوز أن يؤاجر عمله بأقل. فضل الأجير حرام. فجملة من الأعلام فسر هذا التحريم التكليفي والوضعي، فسره بتحريم ربوي. فسره بماذا؟ بأن هذا مثل تحريم ربوي. كنا في صدد تفسير هذا التفسير تحريم ربوي، ما أي معنى له، أي محصلة له. فمر بنا أن الربا منه ربا جلي، ربا جلي ومنه ربا خفي، يعبر عنه في الروايات أيضا بالربا المصرح أو الصريح أو الجلي، كلا التعابير موجودة. وفي ربا غير صريح غير جلي. ربا الجلي كما مر بنا ربا الديون وليس خصوص القرض كما مر توضيحه. الزيادة في الديون، والديون متولدة من أي عقد من عقود المعاوضية. هالربا في الديون يوجب بالتالي الزيادة توجب الربا. وهناك ربا غير الديون، ربا معاوضي في المكيل والموزون. الربا في المكيل والموزون الربا محرم، نفس تحريم الربا، ولكن يقولون بأنه ربا خفي. لماذا خفي؟ الربا خفي لأنه في الحقيقة الأصل في الربا الديون، هذا ليس دين، بيع مبيع وعوض ثمن، فأين هو الربا؟ لماذا حكم عليه الشارع مثلا 100 طن من الحنطة ب110 ربا محرم؟ لماذا حكم الشرع عليه بالحرمة مع أنه ليس ديون؟ نقد بنقد، حتى نقد بنقد منع عنه الشرع، نقد بنقد منع عنه الشرع، أو نقد بدين نفسه منع عنه الشرع. لماذا؟ قالوا أن هذا الربا المعاوضي كيل بكيل ووزن بوزن من نفس الجنس المبيع صورة بيع، لكن يمكن أن يتوسل به إلى الربا في الديون. هذا معبر سهل المعاوضة، لا خصوص البيع، المعاوضة البيع هو أوقية المعاوضات. في المكيل والموزون بوابة سهلة للوصول إلى الربا في الديون، لذلك منع الشرع عندي البوابة. منع عنه تفاديا لوقوع الربا في الديون. كيف الآن؟ مثلا من باب المثال، هذا الذي يعطي مكيل افرض 100 طن من الحنطة، من السكر، الشكر، من شيء آخر، يعطي 100 طن، خوب طيب يكون من قبيل القرض، دين يصبح على الآخر. هذه 100 طن بدل ما يسترجعها 100 طن يأخذ 110 طن، هكذا الديون. هنا في البيع نفس الشيء، يقول أبيعك 100 طن ب110 بعد شهر، صورة بيع، واقعا ما يكون واقعا كالقرض، كالديون، دين زيادة في الديون، صار ربا في الديون. لعل واحد يتساءل، هذا فيما إذا كان العوض مؤجل، خذ العوض مؤجل شو؟ في العوض المعجل منع عنه الشارع، لأن العوض المعجل يعني لم يقيدوا في البيع أنه بعد شهر، مقتضى حال بحال يصير يوقعون البيع عاجل بعاجل، نقد بنقد، لكنها يتبانيان على أنه لا يسلم الثمن عاجلا، يسلم بعد شهر. عملا ماذا صار؟ صار نفس الوصول إلى نفس الغاية، من 100 طن ب120 أو 100 ب150. لأنكم تعلمون بأن بيع النقد، بيع النقد يعني ماذا؟ بيع النقد يعني كل من المبيع والثمن لا يشترط في صيغة العقد التأجيفي. لأن بيع النقد يعني يشترط فيه تسليم كلا الطرفين في مجلس العقد. بيع النقد ليس من شرائط صحته ماذا؟ بيع النقد ليس من شرائط صحته وماهيته وهويته تسليم المبيع العوضين في مجلس العقد، هذا فقط في ماذا؟ في بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وماذا؟ وبيع النقد، يعني نقد الذهب والفضة. بيع الصرف فقط، في بيع الصرف يشترط فيه تسليم شرط الصحة، تسليم في مجلس العقد. أما بقية العقود يشترط فيها التسليم في مجلس العقد؟ لا. في الهبة مثلا اشتريت، في الرهن اشتريت، القبض شرط في الصحة. أما في بيع النقد لم يشترط فيه القبض في مجلس العقد. فمعنى بيع النقد ما هو؟ معنى بيع النقد أن تتعاقد أنت بعوضين من الطرفين من دون أن ماذا؟ من دون أن تشترط التأجيل. حتى لو اشترطت التعجيل، هذا الشرط ليس بمثابة أن القبض شرط الصحة. فبيع الناقد ليس القبض في المجلس للعوضين شرط في ماذا؟ في صحته. فالمتعاقدان يجريان البيع العقد نقدا، لكن عملا احدهما يسلم ماذا؟ يسلم العوض له الذي عليه، يسلم بعد سنه. هذا يبطل عقد النقد؟ ما يبطله، غايه ما يتحول لدين، دين بالاذن. اذا في بيع النقد اذا بيع مكيل ومكيل موزون موزون، ولو بيع نقدا بزياده يمكن ان يتحول لقرض ربوي او لا؟ يمكن. باعه 100 طن من الحنطه ب 150 ب 120 نقدا، ولكن النقد ليس شرط الصحه في التقامض العوض. ال 100 طن تقبض المبيعه، الثمن وهو 120 او 150 طن وان لم يشترط فيها التاجيل، لكنها لا تقبض الا بعد سنه. فصار 100 طن عاجل بماذا؟ ب 120 آجل، عملا آجل، وإن لم يكن في صيغة العقد عاجل. صار ربا الديون. على كل هذه نوع من التوضيح لبيان أن كيف الربا المعاوضي بوابة ووسيلة لأي شيء؟ للوصول لربا الديون. فالربا الديون هو الأصل، وإنما ما حرم من بقية أنواع الربا وقاية عن الوصول إلى هذا الربا الديون. في فضل الأجير كيف بيان ذلك؟ فضل الأجير قبل أن بين نواصل نقطة مرت علينا في الجلسة السابقة في توضيح أن لماذا الربا الأصل فيه ربا الديون. الربا يعني متقوم بالدين، يعني كأصل تشريع أو أصل ماهية هوية الربا متقوم بالدين والزيادة في الدين. توضيح ذلك مر بنا في في البحث السابق أن الدين شيء في الذمة، فيه جنبتان اعتباريتان، أصل وجوده مو في الخارج، ما دام دين أصل وجوده في الذمة. مالية هذا الشيء الذي في الذمة ماليته أيضا ماذا؟ ماليته أيضا اعتبارية. مالية حتى الأشياء الموجودة في عين الخارج ماليتها اعتبارية. الأشياء الموجودة في الخارج أيضا ماليتها اعتبارية، هي ليست اعتبارية، هي موجودة في الخارج. هذا الذي في الذمة إذا فيه جهتان حيثيتان اعتباريتان، أصل الشيء اعتباري، مالية اعتبارية. جيد، هذا الدين في الذمة. هذه الديون التي هي في الذمة وفيها جهتان اعتباريتان، اعتبار المالية لها، من الذي اعتبر المالية لها؟ إذا هو هي شيء فرضي في الذمة، من الذي اعتبر المالية له؟ اعتبر يعني عبطا العقلاء اعتبروا لها مالية. ما يمكن، هي ليست وجود خارجي، فكيف العقلاء اعتبروا لها مالية؟ إنما اعتبر العقلاء لها مالية لا من حيث هي بنفسها، ولا هي بنفسها فرض في الذمة وفي الفرض وفي الاعتبار. شو يعتبر لها مالية؟ وإن كانت المالية هي اعتبارية، لكن الشيء الموصوف بالمالية ما يمكن يكون اعتباري محض، فرضي محض، كيف يعتبر لها مالية؟ فيقرر في عالم المال وعالم المعاملات يعتبر لهذا الشيء الفرضي مالية بلحاظ قوة وقدرة صاحب هذا الشيء. قدرة وقوة هذا الشيء، يعني ذمة من هذه؟ ذمة إنسان عادي؟ يقولون أن هاي ذمة إنسان عادي، افترض لا 10 مليون 20 مليون يمكن يعتبر ذمة. أما هذا الإنسان عادي تريد تعتبر ذمته ظرف ووعاء ل100 مليار، يصير يعني تريد تعتبر ذمته 100 مليار تريليون مليار. العقلاء يقول هذا شيء جنون، هذا مو، لماذا يقولون هذا هباء عبط؟ قدرة ما عنده على تحصيل مليار أو 100 مليار، هو بالزائد عنده قدرة 1 مليون 1 مليون 10 أو يتداين 20. يا الله، اعتبار المالي مرهون بماذا؟ بقدرته. هذه أبحاث حساسة في المعاملات. اعتبار المال هذا الشخص واعتبار ذمته مال لها مال مرهون بقدرته، قدرته على تحصيل الأموال. قدرته كم؟ بهالمقدار، بهذا المقدار ذمته صحيح. إذا لا سمح الله هذا الشخص قام بتزييف شخصيته، يظهر للعقلاء أنه مليونير، فيقوم بصفقات كبيرة، هني يقولون هذا هنا تدليس، تزييف، غسيل أموال، تمويه. لماذا العقلاء يقولون غسيل أموال، يقولون تمويه، يقولون تدليس، يقولون نصب واحتيال؟ لماذا؟ لأن هاي ذمته ده صعلوك. وين الصعلوك؟ من صعلوك في جهة المال، لكن سيقد ليس صعلوك في جهة أخرى. هو صعلوك أو صعلوك أو قل فقير في جهة المال. وين تعتبر مليونين؟ يقدم على صفقات أسلحة ضخمة أو صفقات ذهب ضخمة، شنو؟ ما عنده قدرة مالية. إذا أقدم على هاي المعاوضة يقول هاي المعاوضة باطلة عقلائيا وشرعا باطلة. لماذا؟ لأن ذمة هذا الشخص ليست وعاء لهالحجم من المالية. يقول هاي غسيل أموال، يقولون هذا البيع نصب واحتيال وليس هو بيع، صورة بيع، حقيقة ليس بيع، نصب واحتيال. لماذا؟ هو ذمة هذا تعهدت، يقول عهدت هذا المتعاقد ذمته ليست وعاء ل100 مليار أو لمليار، ذمة غاية الأمر 10 مليون 20 مليون مليار. شنو؟ وين مليار؟ في عمره ما شايف مليار. مو استنقاصا بالإنسان، بالتالي كل إنسان قدرته. إذن الدين الذي في الذمة متى يعتبر العقلاء مال؟ بحسب وقدرة من؟ قدرة نفس صاحب الذمة، ليس بقول المطلق. إذن هذه الديون إنما لها مالية، إنما لها مالية بلحاظ قدرة الشخص. لاحظوا إذا هذه الديون نفخ فيها، تضخمت، إذا هذه الديون تضخمت زائدا على قدرة صاحب المال، أصلا تصبح ماذا؟ تصبح تدليس، تصبح كما يعبر عنه القرآن الكريم، يعبر عن نصب الاحتيال، ويعبر عن التمويه، ويعبر عن غسيل الأموال، يعبر عنه القرآن الكريم في الآية القرآنية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بإيش؟ بالباطل. باطل هذا المال، غسيل أموال، التمويه، المجر. على فكرة هذا مبحث يستفاد عنده في مباحث عديدة عديدة حتى في المسائل المستحدثة في يومنا المعاصر. نرجع، أصل الديون إذا ماذا؟ أصل عفوا الربا هي زيادة في الديون. هذه الديون لاحظوا إذا قرر فيها ربا يعني معناها ماذا؟ دققوا، هذه الديون إذا قرر فيها ربا معناته فتح الباب لأن تتضخم هذه الديون. تضخم الديون طريق باطل. هو الربا شنو؟ الربا تضاعف الديون، تزايد الديون بشكل تلقائي. تضاعف الديون تمويه، أكل بالباطل، يصير الربا مثل مسار ماذا؟ أكل مال بالباطل. هنا إذا الربا المعوضي لاحظنا أنه كيف الربا المعوضي يخرج عن كونه معاوضة، مكيل بمكيل، موزون موزون، يدخل على خط ماذا؟ على خط الزيادة في الديون. هنا فضل الأجير كيف يمكن تصويره؟ هكذا أيضا يمكن تصويره. هذا الأجير في الحقيقة ماذا؟ لما آجر نفسه عمل في الذمة ملك للغير، ملك للمستأجر. الآن هذا الأجير يريد يستربح بهذا الدين. الأجير أليس عمله صار دين عليه لمن؟ للمستأجر. الاستربح بالدين بالتالي هذا نوع من هو بحث الديون. طبعا تعالوا في القسم المقابل بعد، في عين المستأجر أوضح. المستأجر لمنزل، المؤجر مالك المنزل أو مالك السيارة، المؤجر. المستأجر هو بعد الذي يملك منفعة المنزل أو منفعة السيارة. منفعة السيارة ومنفعة المنزل في الخارج طبعا هي صحيح، لكن إذا يريد يؤجرها بأكثر، يؤجرها بأكثر، شبيه شيء في ذمة المؤجر المالك، ها أو ذمة رقبة العين يزايد عليها في الاسترباح بمثابة يعني الديون يزايد عليها في الاسترباح. على كل هذا توضيح معنى النهي الوارد في باب الإجارة على نمطين. النهي الوارد في باب الإجارة نمط نهي عن أن الأجير يؤاجر عمله بأقل، أو المستأجر يؤاجر منفعة العين بأكثر منع عنه في باب الإجارة. في باب الإجارة منع عنه نهي وارد. الآن البعض خصص في العين المستأجرة بالأرض والدكان والحانوت وكذا مثل السنفوي في أربع أمور أو خمسة. المشهور الأشهر أو المشهور أو الأشهر لا يعممون كل عين مستأجرة لا يصح للمستأجر أن يؤاجرها بأكثر لكي يستربح. المستأجر يعاجر بأكثر كي يستربح، الأجير يعاجر بأقل كي من هو مديون كي يستربح ممنوعا. استثني من هذا النهي من هذا المانع فيما إذا عمل الأجير بعض العمل يستطيع أن يؤاجر بأقل، لأنك إنما عمل هذا لمالية فيخصم من الأجرة فيصير يؤاجر بقية العمل بأقل. أو المستأجر للعين للمنزل أو للسيارة عمل عملا صبغ البيت أثث البيت كذا فلان عمل حول مالية، هذا يسوغ له أن يؤاجر البيت المستأجر مع كون الإجارة مطلقة، طبعا الأولى مع كون الإجارة الأولى مطلقة يستطيع أن يؤاجر المنزل بأكثر، هو كلف أكثر بل يستطيع أن يؤاجر المنزل بأكثر مما كلف، هنا يسوغ. استثني من ذلك هذا المطلق. أو الأجير، افترض هو أجير على صباغة البيت، عمل عملا في الصباغة يعني مثلا هيئ الجدار، أزال الموانع عن الصباغة كذا كذا، عمل حيث يؤاجر صباغة الدار على غيره بأقل، يعني هو أيضا بدل مالي. في هذه المواد في استثناء. هنا نفس الكلام، الأجير الكلام في الصلاة استؤجر على سنة لا أقل يصلي منها شهر كذا، بعد ذلك يؤاجرها بأقل لا مانع، ولو يؤاجرها بأقل من التفاوت المالي الذي بذله حيث يستربح فيه هنا لا مانع. فقط قلنا أن الشهيد الصغر رحمة الله عليه يقول لا، التفاوت لابد يكون بقدر ما بذل، الزائد أيضا يدخل في النهي، لكن هذا خلاف المشهور. والصحيح هو المشهور، لماذا؟ الكلام فيه في محله. الآن فقط تعرضنا إلى هذا المطلب. السيد الخوي في ذيل هالمسألة ذكر ذا المطلب، ذكر ماذا؟ طبعا قبل أن نذكر كلام السيد الخوي وتسجيل ملاحظة عليه، شرحا لنفس المطلب أنه محصل أن الأجير لعمل لا يجوز أن يؤجر أجير آخر على نفس العمل بأقل ليسلم إلى المستأجر إلا أن يعمل هو الأجير شيء. هذا فيما إذا لم تكن الإجارة انحلالية، الإجارة مجموعية، إجارة انحلالية وإجارة مجموعية. شنو هذا الاصطلاح؟ ما هو تفسيره؟ الإجارة الانحلالية مثلا واحد يؤجر 5 بيوت، 5 منازل في صفقة واحدة، لكن في الحقيقة هذه ليست إجارة واحدة. هذا المنزل إجرته 100، المنزل الثاني 100,000، المنزل الآخر 200، الثالث 400، كذا. إنما في التعاقد جمعت هذه الإجارات بماذا؟ بصيغة إنشاء إيجار واحد. صورة هي إجارة واحدة، لبا هي كم إجارة؟ 5 إجارات. لمن الإجارة منحلة؟ هذا مبحث في المعاملات لازم تلتفتون به. عندنا معاملات انحلالية، عندنا معاملات غير انحلالية. الآن ما هي آثار جميع آثار المعاملة الانحلالية؟ بحث آخر. ما الفرق بين أن يقول أعجرت هذا المنزل بكذا، ثم يقول أعجرت هذا المنزل الثاني بكذا، ثم يقول أعجرت هذا المنزل الثالث بكذا؟ 3 إجارات، صيغة ومعنى. وبين يقول لا، أعجرت هذه 3 منازل، الأول بكذا، الثاني بكذا، الثالث بكذا، ما الفرق؟ تارة تعدد الإجارات بتعدد صيغة الإجارة، عقد الإجارة، تارة في عقد واحد عدة إجارات انحلالية. في فرق؟ نعم في فرق، ولست في صدد الفرق. ابحثوا في المعاملات شوفوا الفرق شوف. وتارة الإجارة ليست انحلالية، وإن كان هناك عيون أعيان مستأجرة متعددة، لكن إجارة غير متعددة. مثلا مصنع، المكان له أجرة، الآلات لها أجرة، وسائل النقل لهذا مثلا المصنع له أجرة. أنت استأجرت المصنع أعيان متعددة مو عين واحدة، لكن هذه الأعيان ليست الإجارة الحلالية. لماذا؟ لأن ما لا أحد يأتي ويستأجر وله غرض في إجارة كل عين من هذا المجموع، إنما الغرض قائم بماذا؟ بمجموع المصنع. هنا الإجارة عبارة عن غير الحلالية. في البيع كذلك، أنت تروح بيع، تروح إلى بايع وتقول أعطني كيلا من الحنطة وكيلا من العدس وكيلا من التمر، كم صار المجموع؟ كذا، خذ هذا الثمن. صفقة واحدة، لكن هي بيوع لو بيع واحد، هذه بيوع. كل عين مبيع ثمنا حلالي، بيع تعاقدي كصفقة بيع واحد، صفقة البيع بيع واحد، البيع واحد صفقتان، لا البيع واحد معنى، ولا هي بيوع. فالبيع كذلك، الإجارة كذلك، الهدية كذلك، أوه على مجرة العقود عموما هي حتى الإيقاعات بعضها الحلالي بعضها العقود لا مجموع. في قبال تعدد العاقد، آجرت كذا، آجرت كذا، آجرت كذا، آجرت كذا، تلاحظ ثلاث أقسام عندنا في العقود، بالحاد تكثر، بالحاد تكثر متعلق العاقد، ثلاث صور تتعدد الصيغة، تتحد الصيغة، ثم إذا اتحدت الصيغة إما انحلالي أو مجموعي. هذه نكتة معاملية نستفيد منها في المقام هذا، عندما يقال إذا عامل عمل يستطيع أن يؤاجره بأقل، هذا إذا لم تكن شهور الصلاة الحلالية. إذا كانت مثلا قيمة صلاة الإيجار هو ماذا؟ هو تعاقد على 6 سنين صلاة إيجار. 6 سنين شنو؟ 6 سنين هذا إيجارة واحدة لو انحلالية الإيجارة. واضح الحلالية كل سنة لها قيمة. وصلى من 6 سنين 1 شهر أريد أجر بماذا؟ بأقل، يجوز؟ لا ما يجوز. لما؟ لأن في السنة شهر واحد مال سنة واحدة أخوه لكم، بس السنة الثانية، السنة الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، كيف يأجر بأقل؟ إيجارة من حلالية هذه. نعم السنة الواحدة قد يكون مجموعية، هذه لن تكون حلالية. أما إذا السنة الحلالية أيضا ما يكفي فيها الشهر. أما إذا السنة مجموعية ما يحد يعاجز إلا سنة مجموعة. هنا لو صلى من السنة ثم أجر بأقل ما في مانع. إذا ندقق أن الإجارة بأقل بعد العمل جائزة إذا لم تكن الإجارة حلالية. أما إذا كانت الإجارة حلالية تصبح يصبح هذا العمل غير مؤثر في بقية الإجارات المتعددة المنحل لها عقد الإجارة. هذه نكتة لازم لا تخفى. ولعل الشهيد الصدر محمد باقر رحمه الله عليه منع ارتكاز، اقول لعل من هالجهه، يعني لاحظ ان في جمله من الاجارات انحلال. طبعا اذا انحلال حتى المشهور لا يقولون بذلك. المشهور لما يقولون بان الاجير اذا عمل عمل يستطيع ان يؤجر باقل اذا لم تكن الاجاره انحلاليه، اذا لم تكن الاجاره انحلاليه. في الإجارة واحدة المجموعية هذا المجموع تأتي ببعض العمل تستطيع أن تؤجر بأقل. والكلام في المسألة لا زال تتم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.